اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومعطرة بالسلامة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبوب الصويا هي واحدة من بين أكثر الأطعمة المغذية والغنية بالبروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية والأحماض الدهنية أوميغا والمواد المغذية الأخرى بالمقارنة مع غيرها من منتجات الصويا، ولها فوائد مذهلة للصحة، لذا ندعوك مستمعنا العزيز للتواصل معنا. أهلا بكم أعزائي الكرام. اشتهرت الصويا وهو نوع من أنواع الفول الذي تشبه حباته حبوب الفاصوليا، وكما تعلن التقارير الطبية ولها فوائد رائعة للصحة، ومنها أولا تخفيف الوزن. حيث تحتوي الصويا على بروتين نباتي جيد النوعية ونشويات ونسبة منخفضة من الزيت، لذلك فإن إدخالها ضمن خطط الرجيم يساعد على تخفيض الوزن، كما أن الصويا تتميز بكونها ذات معدل احتراق بطيء، وهذا يعني أنها تساعد في الحفاظ على مستوى ثابت للأنسولين في الدم، وبالتالي لا نشعر بالجوع الشديد الذي يدفعنا إلى الأكل المفرط أو الأكل الخاطئ الذي يزيد الوزن. كما أن وجود الأحماض الدهنية الأساسية في الصويا مثل أوميغا 3 تساعد على حرق الشحوم، وهو عامل آخر مساعد في تخفيض الوزن. ثانياً، تخفيف أعراض سن اليأس. احتواء الصويا على الإستروجين النباتي يساعد على تخفيض حدة النوبات الحرارية المرتبطة بالاضطراب الهرموني الذي يحدث بعد انتهاء التبويض في المرحلة التي يطلق عليها سن اليأس أو الإياس من التبويض. ثالثاً، هشاشة العظام. إن مركب الأيسوفلافونز الموجودة في الصويا قد يساعد على منع إصابة العظام بمرض الهشاشة، وهذا المرض يصيب المرأة وكذلك الرجل عندما ينخفض إفراز هرمون الأستروجين في جسمها في مرحلة سن اليأس، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف امتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظام. والنساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من مركب الأيسوفلافونز في المراحل المبكرة من سن اليأس تقل لديهن لاحقا آلام المفاصل وآلام الظهر. فابقوا معنا مستمعينا الكرام. أهلا بكم أعزائي المستمعين. من الفوائد الصحية أيضا للصويا مقاومة فقر الدم. الصويا غنية بالحديد، لذا تعد مهمة في تغذية مرضى فقر الدم، وخصوصا كون مرضى فقر الدم يعانون ضعفا في الهضم، لذا يستطيعون هضم مركبات الصويا الخفيفة والسهل الهضم. خامساً، أمراض القلب. تساعد الصويا على تقليل مستوى الكوليسترول الضار من خلال مركب الأيسوفلافونز، وهذا بدوره يمنع تراكم الترسبات الشحمية على جدران الشرايين التي تسبب تصلب وتزيد من احتمالات الإصابة بالجلطة الدماغية والأزمة القلبية. سادساً، الصويا غنية بفيتامين إي، فهو ضروري للعمل الطبيعي للغدد الجنسية. وسابعاً، يقي من الإصابة بسرطان الثدي والرحم لخلوه من الدهون المشبعة ولوجود المادة الكيماوية أيسوفلافون والتي تعمل عمل الهرمون الأنثوي أي الإستروجين، كما يقي من سرطان البروستات عند الرجال وسرطان القولون. أعزائي، وقت البرنامج يشرف على الانتهاء. نتمنى لكم كل عافية وسلامة.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق. أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا رب
المبدع الخلاق. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق. من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق.
يا
اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربي يا ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 29 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 18 من ذي القعدة عام 1373 للهجرة توفي الأديب والعلامة آية الله الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا، كاشف الغطاء المعروف بكاشف الغطاء. وقد ولد كاشف الغطاء عام 1294 للهجرة في النجف الأشرف في العراق، وبعد إكماله دراسة مرحلة المقدمات انتقل إلى دراسة أصول الفقه عند كبار العلماء كآيات الله الشيخ محمد كاظم الخراساني وآيات الله الملا رضا الهمداني وآيات الله السيد كاظم اليزدي والشيخ محمد رضا النجف أبادي، وبرز بين أقرانه في وقت قصير بسبب ذكائه الخارق ونبوغه المبكر، ونال الدرجة العالية وهو في أول شبابه، وكان إلى جانب تدريسه لطلبة العلوم الدينية في مقدمة العلماء المجاهدين ضد المستعمرين البريطانيين. وللشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أكثر من 80 كتابا ورسالة، أبرزها الآيات البينات ونبذة من السياسات الحسينية وأصل الشيعة وأصولها. في 29 من حزيران يونيو عام 1976 ميلادي حصلت جزر سيشل في المحيط الهندي على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وكانت أغلب جزر سيشل حتى منتصف القرن 18 الميلادي خالية من السكان أو لم تكشف بعد، واكتشفها مجموعة من البحارة البرتغاليين، ثم بدأت فرنسا بإرسال قواتها إلى تلك الجزر للسيطرة عليها، و تم لها ذلك بالتدريج. وفي نهاية القرن 18 الميلادي وعند اندلاع الثورة الفرنسية بدأت القوات البريطانية في أفريقيا مخططا لبسط نفوذها في تلك الجزر. وفي عام 1960 اندلعت الانتفاضات الشعبية المنادية بالاستقلال، وبعد 16 عاما أعلن استقلال جزر سيشل وإقامة النظام الجمهوري فيها. وتقع جزر سيشل شرق أفريقيا في المحيط الهندي وبالقرب من مدغشقر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شاعر وقصيدة.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعوا.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدعوا.
الشعر مدرسة
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعيا
وفكرا
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة،
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضا أيام الخميس في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت طهران.
السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء في كل مكان.
أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أعددنا لكم فقرات منوعة وجميلة سوف تنال رضاكم إن شاء الله.
إن شاء الله. هل تعرفون يا أصدقائي ما هي هذه الفقرات؟
سأقول أنا. أولى الفقرات هي فقرة قصة اليوم.
نعم، وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا جدا مهما ومفيدا في نفس الوقت.
نعم، إنه موضوع الابتعاد عن العجلة.
نعم يا أصدقاء، الابتعاد عن العجلة شيء يجب أن تتعودوا عليه ويجب أن تلتزموا به.
وقد أوصانا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام، ألا نستعجل في أمورنا.
نعم يا أصدقاء. في قصة اليوم سوف نقدم لكم يا أحبائنا فقرة من الفقرات التي تقدمها لكم صديقة البرنامج توتا.
نعم، الآن عرفتم ما هي هذه الفقرة؟ إنها فقرة معلومة العصفورة.
بعد فقرة معلومة العصفورة سوف نستمع سوية إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج.
نعم، وهي فقرة أخبار الأصحاب، حيث سيروي لنا أحد الأصدقاء قصته التي جرت له في يوم من الأيام.
إذن يا أصدقاء نبدأ معكم أولى فقرات البرنامج، برنامج حديقة الأطفال،
ولكن بعد هذا الفاصل القصير. رافقونا يا أصدقاء، رافقونا
رافقونا. كان هناك يا أحبائي ضفدع صغير اسمه ضفدوع، اشتهر بأنه عجول جدا ولا يستمع إلى كلام الآخرين. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى ما جرى لضفدوع.
لا تنسوا الاتفاق، تمهلوا ولا تتعجلوا. سوف ننطلق معا، لا داعي للعجلة. أنت يا ضفدوع لا تتعجل مثل كل مرة.
لا تتدخل في شؤوني يا أرنوب.
أنا من أجلك يا ضفدوع أحاول أن أنصحك.
لا داعي للنصيحة.
أرجوك لا تحاول أن تتصرف لوحدك، أرجوك.
نعم يا ضفدوع، نعم أرنوب معه حق، لا تحاول أن تتصرف لوحدك.
وأنت يا سلحفة أيضا لا تتدخل في شؤوني.
نعم نعم، اتركيه يا سلحفة، لا ينفع معه الكلام.
يا ضفدوع سوف ننطلق معا في دراجاتنا، فلا تحاول أن تسبقنا مثل كل مرة.
أنتم بطيئون وأنا لا أحب أن أقود دراجة الهوائية ببطء.
هيا يا أصدقاء، هيا لنعود إلى البيت.
هيا بنا على مهلك يا ضفدوع، على مهلك.
يا ضفدوع على مهلك، لا تتعجل على مهلك، لا تتعجل.
وهكذا يا أحبائي توجه الأصدقاء الأربعة بدراجاتهم الهوائية إلى البيت بعد أن اكتمل وقت المدرسة، ولكن ضفدوع راح يقود دراجته بسرعة أكبر ليصل إلى البيت قبل الجميع.
لقد حققت أعلى درجة اليوم في الدرس.
نعم لقد سمعت المعلمة وهو ينادي باسمك.
أنت شاطر في الدروس يا أرنوب.
نعم أنا أحب دروسي جدا وأحب تحضير واجباتي بدون كسل.
أنت طالب مجد يا أرنوب.
شكرا
انظرا، لقد ابتعد ضفدوع مرة أخرى، ابتعد كثيرا.
لا داعي لأن تنادي، اتركيه يا سلحوفة، ضفدوع دائما على عجلة.
يا أحب أن أقود دراجتي بهدوء وكأني
لقد طلبتكم، سأصل إلى البيت قبلكم.
انتبه يا ضفدوع، انتبه، لا تلتفت وراك، انتبه عندما تقود دراجتك يا ضفدوع.
سوف أسبقكم في الوصول، سوف أسبقكم.
انتبه يا ضفدوع، انتبه أمامك، لا تلتفت وراك. يا
لا يستطيع أن يترك عادته، دائما هو على عجلة.
يا إلهي، اللعنة على كيف لم أشاهدها؟ اللعنة عليها، لقد تكسرت دراجتي.
يا
عجلة،
يا عجلة،
ما بك يا ضفدوع؟ ما بك
يا ضفدوع؟
أعتقد أن ضفدوع قد وقع على الأرض.
هيا هيا
إذا لنلحق به ربما يحتاج إلى المساعدة.
نعم يا أرنوب نعم.
نعم يا للمسكين يا ضفدوع.
هيا
لقد نبهك أرنوب أن تقود دراجتك ولا تلتفت وراك يا ضفدوع.
تعثرت بصخرة فارتطمت دراجتي بالشجرة، لم أشاهدها عندما كنت أتكلم معكم.
لو لم تكن تقود دراجتك بعجلة لكنت تشاهد الصخرة.
هذا نتيجة التعثر، دائما أنت على عجلة من أمرك دائما.
لا دخل للتعجل في ارتطامي بالشجرة.
لا بل له داخل، فلو لم تكن متعجلا لما ارتطمت بالشجرة.
أرجوكم أرجوكم يا أصدقاء، لا وقت للنقاش الآن، لنساعد ضفدوع ونخرجه من ورطته.
أنا سوف أحمل دراجتك المحطمة.
أما أنت يا ضفدوع فيمكن أن تركب معي لنصل معا بدراجتك.
هل تريد أن تركب معي يا ضفدوع؟
لا لا شكرا لك يا سلحفاة، أنت بطيئة جدا، لا أحب أن أركب معك.
أيضا يستعجل يستعجل دائما ضفدوع يستعجل.
يا أحبائي، في اليوم التالي قرر ضفدوع أن يذهب ليشتري دراجة جديدة بعد أن تحطمت دراجته القديمة، فذهب لوحده واشترى دراجة جديدة ثم عاد إلى البيت.
يا أرنوب لقد تأخر كثيرا ضفدوع. يا أرنوب
لا أعرف لماذا تأخر.
نعم تأخر، دعونا ننتظره قليلا.
لقد اتفقنا أن نذهب معا يا أصدقاء.
هذا صحيح، لننتظره فربما هو مشغول،
ولكن لو تأخر أكثر فسوف أذهب أنا.
ماذا أصابك يا زلحوفة؟
لماذا؟
لقد أصبحت عجولة مثل ضفدوع.
لقد تعلمت زلحوفة أن تكون عجولة مثل
لا لا أنا لست عجولة، ولكني لا أحب أن أنتظر ضفدوع أكثر.
الحق معك الحق معك، سوف نذهب لو تأخر ضفدوع أكثر.
مرحبا أنا قادم.
هو قد وصل، قد أتى صديقك يا سلحفاة.
انظر يا ضفدوع، انظر جيدا، يبدو أن اشترى دراجة جديدة.
اشترى دراجة جديدة
بهذه السرعة، ومتى اشتراها يا أرنوب؟
سيعرف ذلك عندما يصل إلينا.
مرحبا مرحبا يا أصدقاء.
أهلا 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 بك.
أهلا يا ضفدوع.
أهلا
أهلا.
ما رأيكم بدراجة جديدة؟
جديدة، ومتى اشتريتها؟ ها؟
لقد اشتريتها أكثر.
دراجة جديدة. اسمع يا ضفدوع.
نعم تفضل.
لقد باعك صاحب المحل دراجة غير جيدة.
كان يجب أن تسألنا قبل أن تشتري الدراجة.
الخطأ خطأك يا ضفدوع.
نعم.
فأنت دائما تتعجل ولا تنتظر قليلا.
نعم.
لا أعتقد ذلك.
لماذا لا تعتقد؟ ها؟
وأنت صدقته بالسرعة؟
يا ضفدوع.
ولماذا لا أصدق؟ تصدقوا
يا ضفدوع؟ متى تتعلم أن لا تتعجل في حياتك؟
تتعجل يا ضفدوع، كم مرة أقول لك؟
السبب هو أنك دائما عجول.
نعم أنت عجول يا ضفدوع، أنت عجول.
ولماذا لم يأتي أباك معك؟
في الحقيقة أبي لم يعلم بالأمر لحد الآن.
ماذا؟
لم يعلم بالأمر لحد الآن؟ وكيف لا يعلم؟
نعم، تقصد أنك اشتريت الدراجة بدون أن تعطي النقود يا ضفدوع؟
تصرفاتك كلها خاطئة يا ضفدوع،
كلها خاطئة.
كلها خاطئة.
صحيح ما تقول يا ضفدوع.
ماذا يمكن أن أفعله الآن؟
يجب أن تعيد الدراجة إلى صاحب المحل، ونحن سنأتي معك قبل أن يعرف بالأمر يا أبو.
هيا بنا، هيا يا أصدقاء، هيا هيا بنا، هيا.
كذا يا أحباء، ذهب الأصدقاء دبدوب وأرنوب وسلحوفة مع صديقهم ضفدوع ليعيدوا الدراجة إلى صاحبها.
أنتم أيضا يا أصدقاء الحلوين، حاولوا أن لا تكونوا مستعجلين في أموركم دائما، ولا تحاولوا أن تشتروا شيئا بدون استشارة أصدقائكم أو الأكبر سنا منكم،
حتى لا تقعوا في مشاكل مع الناس ومع الأصدقاء.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
الأصدقاء، أيها الأحبة، ننتقل معا إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة معلومة العصفورة. نعم، يتجدد موعدنا مع صديقتنا توتا. توتا، أهلا بك يا توتا.
هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا.
مرحبا يا أصدقاء، أنا توتا. اليوم سوف أحكي لكم معلومة جديدة ومفيدة، معلومة ممتعة جدا تتعلق بصبر الوالدين حتى يأتي المولود الجديد. في أحد المرات سألتني صديقتي نونا وقالت: توتا، هل شاهدت في يوم من الأيام البطريق؟ قلت لها: نعم شاهدته. فقالت: ألا تعرفين بأن ذكر البطريق يجلس في بعض الأحيان مدة طويلة عند الرمال، لا يتحرك ولا يأكل شيئا أبدا؟ بصراحة أصدقائي، أنا أيضا تعجبت، فقررنا أنا ونونا أن نطير لنبحث عن بطريق. وفعلا بدأنا الطيران في السماء ونحن نبحث عن بطريق، وفجأة شاهدنا من بعيد مجموعة كبيرة من البطاريق قرب البحر. هبطنا بسرعة واقتربنا من بطريق كان كبيرا في السن تقريبا، فسألته نونا نفس السؤال. نظر البطريق إلى نونا وكذلك نظر إلي، فقال: إن ذكر البطريق معروف عنه لما تضع الأنثى بيضة، فهو يحتضن البيضة بدلا من الأنثى، وخلال فترة الاحتضان التي تستمر لمدة شهرين لا يأكل الذكر أي شيء، ولذلك فإنه يفقد وزنه كثيرا. بعد أن عرفنا أنا ونونا سر جلوس ذكر البطريق فترة طويلة عند البحر، شكرنا البطريق وطرنا مرة أخرى إلى السماء. طيب يا أحبائي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من معلوماتنا لهذا اليوم. أنا أذهب وأبحث لكم عن معلومة أخرى وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تك 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 تك.
أصدقائي الحلوين، ننتقل معا إلى فقرة أخرى وهي فقرة أخبار الأصحاب.
نعم يا أصدقاء، واليوم نريد أن نتحدث عن صديقنا فراس.
نعم،
أخبار الأصحاب.
كتب لنا صديقنا فراس: مرحبا يا أصدقاء، أنا صديقكم فراس. في يوم من الأيام لما ذهبت إلى ساحة كرة القدم لم أجد أحدا من أصدقائي. تعجبت وتساءلت مع نفسي: أين ذهبوا يا ترى؟ هل يعقل أنهم ذهبوا إلى ساحة أخرى للعب كرة القدم؟
لم تمر سوى دقائق حتى قررت بعدها أن أذهب إلى ساحة أخرى لكي ألعب الكرة مع أصدقاء آخرين. وهناك لما كنت ألعب سألني أحدهم وقال لي:
يبدو أنك لا تعرف حقيقة ما جرى. يقول فراس: قلت له: وماذا جرى؟ قال: سمعت أن صديقك سعيد قد مرض مرضا شديدا، وهو الآن يرقد في المستشفى، ألا تذهب لتزوره؟ ضحكت وقلت: حينما سيخرج من المستشفى سوف أزوره في البيت.
نعم، ويكتب لنا فراس أيضا: مرت أيام ولم يخطر ببالي أن أزور أو أسأل عن سعيد. وفي إحدى الصباحات وبينما كنت أريد الذهاب إلى المدرسة شاهدته فاقتربت منه للسؤال عن صحته وأحواله. رفض الجواب، بل ابتعد عني ولم يهتم لي. تألمت كثيرا كثيرا وحاولت أن أعرف منه سبب زعله، لكنه أيضا لم يجبني.
وعند المساء يا أصدقاء لما أوضحت الأمر لأبي قال لي: يا فراس، لقد كنت مقصرا بحق صديقك، كان من الواجب أن تزوره في المستشفى وتسأل عن حاله، فمن حقه أن يزعل ويرفض أن يجيب عن سلامك، فإن زيارة المريض واجب وأمرها ضروري جدا.
إذن يا أصدقائي الحلوين، تعلمنا من قصة صديقنا فراس اليوم، تعلمنا ضرورة تفقد وزيارة المريض.
نعم، فمن يدري يا أصدقائنا، ربما نكون نحن في يوم مرضى نرقد في المستشفى لا سمح الله، ونتمنى أن يزورنا أحد ما. أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن أيها الأحبة، وفي نهاية هذه الحلقة نترككم مع هذه الأنشودة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ثروة تدفق في الوديان ورو زهورا في البستان، ثروة تدفق في الوديان ورو زهورا في البستان، ثروة تمهل عند السهل وترفق يا نهر بحقلي، ثروة تمهل عند السهل وترفق يا نهر بحقلي، ثروة تدفق في الوديان ورو زهورا في البستان، ثروة تدفق في الوديان ورو زهورا في البستان، ثروة تمهل عند السهل وترفق يا نهر بحقلي، ثروة تمهل عند السهل وترفق يا نهر بحقلي،
فالبرع مغدا ووليد يحلم باليوم الموعود، فالبرع مغدا ووليد يحلم باليوم الموعود، حين يطل على الساحات زرعا موفور الثمرات، حين يطل على الساحات زرعا موفور الثمرات،
ثروة تدفق في الوديان ورو زهورا في البستان، ثروة تدفق في الوديان ورو زهورا في البستان.
We'll be right back.
تجرع بيدا دائيا من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الصلاة التي تمثل قربان كل تقي ومعراج المؤمن، ولا شك أن المطلوب من الصلاة هو إيجاد حالة من القرب من الله تبارك وتعالى. لذلك حتى نحقق هذا القرب وحتى نحقق ذلك العروج الذي ورد في الروايات، وحتى نحقق حالة الأنس واللذة بلقاء الله تبارك وتعالى وبالحديث مع الله سبحانه وتعالى، لا بد لنا أن نقف على حقيقة الخشوع في الصلاة، وما هي العوامل التي تحقق الخشوع في الصلاة من أجل أن نصل إلى أهداف الصلاة، لأن الصلاة ما هي إلا حركات، ما هي إلا ركوع وسجود وقيام، حركات وكلمات، ولكن هذه الحركات والكلمات إذا لم تصبغ بصبغة تحقق الهدف من وراء هذه الكلمات ووراء هذه الحركات والأفعال التي تمثل أمرا ظاهريا يراد من خلاله تحقيق أمر باطني، إذا لم تتصف هذه الحركات كما أشرت وهذه الأقوال بصفات خاصة لن تؤدي إلى ذلك الأمر الباطني المطلوب منها. ولذلك كل الأفعال من حيث صبغة الظاهرية لها هي متشابهة، فمثلا عندما نلاحظ قضية السجود، قضية السجود التي هي عبارة عن الهوي إلى الأرض وتعفير الجبهة وتعفير الأنف وتعفير أكرم عضو في الإنسان في التراب، قد يكون للصنم وقد يكون للآدم وقد يكون للكواكب وقد يكون لله تبارك وتعالى. إذن من حيث الصبغة الظاهرية الأفعال واحدة ومتشابهة، ولكن عندما يكون هناك أمر يهدف من خلاله هذا الساجد وهذا الذي يعفر وجهه في التراب، تتخذ هذه الصيغة الظاهرية أو الصبغة الظاهرية شأنا آخر وتؤدي إلى تحقيق هدف عظيم. لذلك نحن نحاول أن نتحدث عن العوامل والأهداف التي يراد أن نحققها من خلال الصلاة، وهذه العوامل الراقية لن تتحقق ولن تؤتي ثمارها إلا من خلال الخشوع، والخشوع يحتاج إلى أحاديث مفصلة. نحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نتحدث عنها بشيء من التفصيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل، أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جراب حجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا.
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن. عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا. قسي ينبه.